بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين: حرب وتصفيات في دوما ودرعا،
يومين اثنين فأنا أول خارجين إلى الجزيرة.
الشيخ قاسم: لا إمكانية لانتخاب رئيس دون توافق. التيار ضد الفراغ المقنع وأرسلان: نعيش أسوأ فراغ.
تنزكر ما تنعاد.
غانم للمنار:
لبنان لا يحكم إلا بالاعتدال. أنا مرشح، أعلنت منذ البدء، يعني أعلنت أنني مرشح وفاقي.
الجميل في معراب والعسير في عين التين والسراي. الصحافة تحتفل بعيد شهدائها في لبنان وسوريا. محصة النصف كيلو والكلية المصابة. أهلا بكم. لكي لا تنصب مشانق جديدة للصحفيين وإن اختلفت العناوين، تضامنت الصحافة اليوم في لبنان كما في سوريا بعيد شهدائها الممتدين من مشانق العثمانيين ومحاكمهم العرفية إلى رصاص التكفيريين والمحاكم السياسية وإن سميت دولية. عيد الصحافة لم يعفها من متابعات السياسة في ظل زحمة التصريحات والمشاورات على أعتاب المحاولة الثالثة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، محاولة مصيرها الفشل ومعها كل المحاولات ما لم يحتكم الجميع إلى ذهنية التوافق، بحسب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي احتكم إلى العملية الحسابية ليخرج بالنتيجة المنطقية. جلسة الانتخاب تحتاج إلى الثلثين، والثلثان يعني أغلبية البلد أي أغلبية القوى السياسية، وبالتالي فإن هذا يتطلب تعاونا وتوافقا بين مختلف الأطراف، توافق لا يبدو ممكنا إلى الآن حتى داخل 14 آذار. المرشح العتيد لهذا الفريق رئيس حزب الكتائب أميل الجميل بدأ جولة الإقناع المستحيل من معراب، وزميله روبير غانم جدد ترشحه تحت العنوان التوافقي في حديث للمنار. فيما الحديث عن الفراغ، رد عليه رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان بأن لبنان عاش أسوأ أنواع الفراغ على مدى 6 سنوات، وتنذكر وما تنعت. من سوريا نبدأ مع حرب التصفيات بين الجماعات المسلحة من دوما إلى درعا.
دوما أهم معاقل الجماعات المسلحة في غوطة دمشق، تعيش على فوهة بركان بفعل التناحر بين فصائلها. بركان يهدد بانفجار مسلح في أي لحظة، خاصة بعد موجة اغتيالات طالت أبرز قادة المسلحين المدعو عدنان خبية الذي قتل في ظروف غامضة. خبية الذي يتزعم ما يسمى سرية القيادة في لواء شهداء دوما أرداه رصاص غادر على حد وصف تنسيقيات المعارضة، وهو توصيف يشتم منه رائحة الاتهام لجماعات مسلحة أخرى. معزز هذا الأمر الكلام الذي أدلى به المدعو أبو صبح طه متزعم ما يسمى مجلس مجاهدي دوما خلال تشييع خبية، حيث هدد بترك صفوف الجماعات المسلحة إذا لم تتوقف الصراعات فيما بينها.
وأقولها لكم إن لم يكن هناك وحدة فأنا أول خارجين إلى المنزل.
ويكشف أحد المواقع الإلكترونية المؤيدة للجماعات المسلحة عن خلافات حادة بين عدنان خبية ومسلحين داخل دوما وصلت إلى حد إلقاء القبض عليه من قبل تلك الجماعات ووضعه في السجن لفترة قصيرة. ظروف اغتيال خبية تبدو مشابهة لعملية قتل المعارض محمد سعيد فليطاني الذي لقي مصرعه على يد مجهولين أمام منزله في دوما الواقعة تحت سيطرة المسلحين. وإلى الجنوب من غوطة دمشق لا تبدو الجماعات المسلحة في درعا أشفى حالا، حيث تم اغتيال المدعو علي النعيمي أمير جبهة النصرة في منطقة بصرة الشام بانفجار استهدف سيارته. قتل النعيمي أتى بعد يومين على قيام النصرة باعتقال ما يسمى قائد مجلس درعا العسكري العقيد الفار أحمد النعمة مع 5 آخرين من متزعمي ألوية وكتائب تابعة لما يسمى الجيش الحر على معبر نصيب مع الأردن. وقتها اتهم الحر النعيمي بالوقوف وراء عملية الاعتقال متوعدا بالرد. كل هذا لم يحجب صورة الاقتتال المستعر بين النصرة وتنظيم داعش في دير الزور، والذي أدى في أيام قليلة إلى مقتل وإصابة المئات من الطرفين. وقد وزعت على شبكة الإنترنت مشاهد قيل إنها مجزرة ارتكبتها داعش ضد مسلحي النصرة في بعض قرى دير الزور.
في لبنان أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لا إمكانية لانتخاب رئيس للجمهورية من دون توافق، أما إذا عمل الجميع بذهنية التوافق فيتم الانتخاب قبل 25 أيار. وخلال حفل تكريمي لقارئ القرآن الكريم الشيخ سلمان الخليل، اعتبر الشيخ قاسم أن الرئيس العاجز من دون موقف لا ينفع لبنان، ومن يستطيع إدارة البلد هو الرئيس القادر على صياغة اتفاق بين القوى السياسية اللبنانية والالتزام به.
أعتقد أنه إذا عمل الجميع بذهنية التوافق يتم الانتخاب قبل 25 أيام، ولكن إذا تم العمل وفق منطق المغالبة، يعني أن يفكر هذا الفريق أن يأتي بواحد يكسر الآخرين ويبين أنه فاز في مقابلهم، فهذا يعني أن يطول الزمان، لأن التوازن السياسي الموجود بين القوى المختلفة لا يسمح لأي مجموعة أن تأتي برئيس على قياسها. وكي نكون واقعيين أكثر، قانونيا وميثاقيا وعمليا لا إمكانية لانتخاب رئيس من دون توافق، لأن المطلوب جلسة للمجلس النيابي فيها الثلثان، والثلثان يعني أغلبية البلد وأغلبية القوى السياسية، وبالتالي هذا يتطلب تفاهما وتعاونا وتوافقا بين الأطراف.
من ذاكرة جلسات انتخاب رئيس الجمهورية إلى رأي المواطنين من هذا الاستحقاق وغيرها من ملفات في فقرة رئيس جديد عهد جديد مع زميلة منار صباغ أحمد. أهلا وسهلا فيك منار. يعني صير البلد بأريحية بيحكي عن الفراغ، أولك مين مهتم بجلسة بكرة؟
بعتقد الصحافي، بس لأنه مضطرين نواكب ونعمل تقاريرنا، وإلا المواطن رح نستمع هلأ رأيه بمكان آخر. شكرا لك علي.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى فقرة رئيس جديد عهد جديد. فقرة رئيس جديد عهد جديد منوعة لهذه الليلة. الجمهور اللبناني إلى مزيد من التشاؤم عشية جلسة جديدة لانتخاب الرئيس العتيد. أما المقابلات الخاصة فمع مرشح آذري وما أكثرهم كما يقول البعض. هذا بعض مما لدينا هذه الليلة. مع كل تأجيل جديد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية يزداد الجمهور اللبناني قناعة بأننا ذاهبون إلى الفراغ أو ما يعرف بالشغور الرئاسي. عشية جلسة 7 أيار جولة جديدة للوقوف على نبض الشارع من الشمال إلى الجنوب.
والله أعلم. هلا بالسياسة في شيء صعب؟
لا أكيد لا، ما في شيء ظابط بهالبلد.
يعني صراحة يعني إذا في استحقاق ولا فيش استحقاق، أنا يعني تخزنيش بالكلمة، أنا ما آخر همي. أنا بدي معيشتي ومعيشة أولادي ومعيشة أهلي. خليني تروح يشوفوا لنا كيف ما نعيش. حش يختلف على رئيس جمهورية.
لا 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 لا.
ما في ما في ما في.
أنا شايفه ما حيصير.
حيصير.
أنا شايفه ما حيصير بموعده، لا، لأنه إذا ما اتفقوا سياسيا على الرئيس ما بيصير رئيس.
والله ما بعرف، بس ما بفتكر بده يصير في تأجيل. يمكن
متوقع ايه، بس اهم شيء يكون يعني مع مقاومة اهم شيء.
انا بفطر فول الصباح، بتغدى لحمة مشوية، بتعشى لابني هذا هو قال لي هذول لابني
استاذ بتريد
يعني ما بترشح على رئيس الجمهوريه
لو شفتك فيهم ايش التحيه تعرشحي
برشح رزقته
ولا كلنا مقربين
ان يكون وطنيا واحد
اولا
ما هو الوطن طب وطنيا شو يعني عم بسألك
تقديري في استحقاق رئاسي وان تاخر بعض الشيء انما الظروف الاقليميه والعوامل الاقليميه تحتم على البلد انتخاب رئيس للجمهوريه وان صار في تاخير بعض الوقت
ايه بيتم ان شاء الله بيتم مده ولا محور المقاومه عم ينتصر بده يتم من عبارات
ان شاء الله بتصير نحن بنتفائل بالخير ان شاء الله بيصير
لكن انا يعني 70% حيصير في فراغ حوالي 13
يعني مش بعد هاي الطبخة لا تيجي من برا ما هم ما فيش
هذا هو كان رأي الشارع اللبناني من كل المناطق اللبنانية مشاهدينا فاصل ابقوا معنا لمواكبة ومتابعة فقرة رأي جديد عهد جديد مشاهدينا أهلا بكم مجددا في إطار المقابلات الخاصة لاسيما مع المرشحين الرئاسيين نبقى على ضفة 14 أذار حيث زحمة المرشحين ضمن الصف الواحد النائب روبير غانم أحد هؤلاء وهو يصف نفسه بالمرشح الوفاقي كيف ذلك؟ نشاهد معا
روبير غانم مش جديد على الساحة وتاريخي ناس تقريبا بيعرفوه والقسم اللي ما بيعرفوه أنا بقول له إنه لبنان لا يحكم إلا بالاعتدال. أنا مرشح أعلنت منذ البدء يعني أعلنت أنني مرشح وفاقي. الوفاقي هو الذي يجمع ما بين 8 و 14 وما عندهما من إيجابية. أنا صحيح أني أؤمن بقيم 14 أذار. ولكنني أؤمن أيضا ببعض قيم 8 أذار ولا سيما حق مقاومة الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية ومن ثم لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وهذه الكلمة الشهيرة لسماحة الإمام موسى الصدر وبالتالي ممكن أنه يكون الواحد يجمع اثنين ما أنا وفاقي وبالتالي إذا قيمي تجمع ما بين 8 و 14 فيعني أنه أنا جدي في الوفاق نحن في حاجة إلى مقاومة طالما هناك احتلال وطالما هناك اعتداءات إسرائيلية ونحن عندنا أولويات أو إحدى هذه الأولويات طبعا بعد تحرير الأرض هي تحرير الثروة الطبيعية من غاز ونفط في المياه وبالتالي كل الوسائل المتاحة والمشروعة من أجل تأمين هذه الثروة ومن أجل طبعا صد الاعتداءات الإسرائيلية هي واجب على كل مش بس مرشح على كل مواطن لبناني
طب حزب المستقبل كيف بيتعاطى مع ترشيحك؟
بعد ما صارش حديث جدي بهذا الموضوع بانتظار تبلور المواقف والتطورات القادمة في لبنان
على أن يكون هذا القرار سريعا في ظل هذه الزحمة الرئاسية على ضفة 14 أذار رئيس بفارق صوت واحد انتخابات في قصر منصور رئيس لم يستلم وغيرها محطات لا تنسى في انتخابات الرئاسة الأولى يذكرنا بها الزميل علي رسلان
هنا قصر منصور هنا انتخب الرئيس الياس سركيس في خضم الحرب اللبنانية وليس في مجلس النواب محطة فارقة من محطات عدة لا تنسى في تاريخ انتخابات الرئاسة اللبنانية
المحطة الأولى تمثلت بفوز الرئيس سليمان فرنجي بانتخابات الرئاسة بفارق صوت واحد عن منافسه الياس سركيس وهو صوت كمال جنبلاط
كان البلد مقسوم بين نهج وحلف الفريق الشابي والفريق المسيحي وترشح الرئيس فرنجي كمرشح وسطي حساباتنا أنه كان بياخد الرئيس فرنجي 51 أو 52 صوت غلطنا الحقيقة بصوت واحد فعلا واخد 50 بس وكان رح يصير في مشكلة لأنه الرئيس صبري حمادي رفض إعلان النتيجة على أساس مفروض أكثر من النص
المفاتيح الانتخابية ميزت انتخاب فرنجي فكان لكل نائب مفتاحه
كان مسموح وقتها انه الورقة الانتخاب يكون فيها علامة فارقة. مثلا ما تكتب اليوم سليمان الفرنجية بس كنا نقول النائب سليمان الفرنجية أو الوزير سليمان الفرنجية.
في العام 76 كانت ساحة النجمة مسرحا للمعارك، مضطر النواب إلى الاجتماع في قصر منصور لانتخاب الياس سركيس،
لأنه كان مقرر وقت الحرب تكون شرقية وغربية، مسلمين ومسيحيين، مثل ما نعرف هالقصة. فقصر منصور كان منطقة ملائمة، فصار هو مقر مجلس النواب.
انتخابات رئيس سركيس بالطبع كان فيه قرار دولي وقرار سوري واضح، وتم انتخابه بتعديل الدستور قبل موعد انتخابات الرئاسي.
بشير الجميل خلفا لسركيس انتخب تحت ضغط الاحتلال الإسرائيلي.
بشير الجميل
لكنه لم يتسلم الحكم ولم يحكم.
وقتها طبعا تقدر تمرق شغلة مثل بشير الجميل بدها حدث كبير. الحدث الكبير كان الاجتياح، كانت المعركة معركة تأمين النصاب، وكانت معركتنا من هذه الميلة تعطيل النصاب. كمان صار في دفع مشكل النواب امبارح، وكان في عدد ليس كبير من النواب على الميلتين.
محطات يضاف إليها فراغ سدة الرئاسة بعد الرئيس إميل لحود وشبح الفراغ المحدق بالعهد الجديد.
من هم المرشحون الرئاسيون في لبنان؟ بغياب آلية ترشيح واضحة لمنصب الرئاسة الأولى، يعتبر هذا الملف في لبنان حساسا وغريبا إلى حد ما عن المتعارف عالميا. يمكن تقسيم المرشحين إلى عدة أقسام وفقا للخارطة السياسية. البداية ستكون مع فريق 8 أذار، حيث يتبنى هذا الفريق ترشيح رماد ميشيل عون متى قرر الأخير إعلان ذلك. أيضا هناك النائب سليمان الفرنجي الذي أكد أنه يدعم ويقف مع ترشيح العماد عون. على ضفة 14 أذار يبدو المشهد غاية في التعقيد في ظل وفرة المرشحين وكثرة المسترئسين. فهناك رئيس حزب القوات سمير جعجع، ورئيس حزب الكتائب أمين جميل، وهناك أيضا الوزير وزير الاتصالات بطرس حرب، وأيضا النائب روبير غانم. المرشحون الوسطيون هناك على هذه الضفة هناك مرشح جبهة النضال الوطني النائب هنري الحلو. أما ضمن فئة المرشحين التقليديين عند كل موسم انتخابي رئاسي فهناك الوزير السابق جون عبيد، الوزير السابق دميانوس قطار، الوزير السابق فارس بويز، وأيضا هناك الوزير السابق وديع الخازن، المصرفي جوزيف طربي، وأيضا الوزير السابق زياد بارود. أيضا هناك فئة المرشحين من موظفي الفئة الأولى، وهناك القائد الجيش العماد جون قهوجي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامي. هذه الأسماء الأكثر تداولا، لكن في لبنان ملف الرئاسة غالبا ما يستبطن مفاجآت، نأمل طبعا أن تكون سارة. مشاهدينا هذا كل ما كان لدينا هذه الليلة لفقرة رأي جديد عهد جديد، ألقاكم بإذن الله يوم غدا ونعود إليك مجددا. علي
شكرا، يبدو أن الخبر صار حيطول شوي
إن شاء الله ما يكون هيك. شكرا.
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني نائب طلال الإسلان اعتبر أن موقع رئاسة الجمهورية يعيش منذ 6 سنوات فراغا هو الأسوأ في تاريخ لبنان. وفي مؤتمر صحفي انتقد الإسلام بشدة رفض الرئيس ميشيل سليمان فكرة المؤتمر التأسيسي وتقديمه الأمر على أنه يستهدف المسيحيين. الإسلام رأى أن شعار لبنان يعني بالدرجة الأولى انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب.
لا شيء اسمه فراغ على الصعيد الدستوري، فالفراغ موجود، ولقد اجتاز لبنان بسبب الفراغ أسوأ 6 أعوام في تاريخه منذ الاستقلال. وتنذكر ما تنعاد الشكل اللي طرح فيها ميشيل سليمان خوفه من المؤتمر التأسيسي، اتطلب هيك رد من أخي الرئيس نبيه بري بكل شفافية إنه لا السنة ولا الشيعة ولا الدروز بخلفية الانقضاض على حقوق المسيحيين بالبلد، لأنه عيب على رئيس جمهورية يوقف ويطرح المؤتمر التأسيسي من هكذا خلفية. لأن ما حدا منا طارح، ومنه هو أغير على المسيحيين من طلال أرسلان وبيت المير مجيد. لبناني كيف بتكون اللبناني؟ خلينا نوضح لبعضنا كلبنانيين كيف بتكون اللبناني. اللبناني لا تكون إلا بجعل انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، إنها الوسيلة الوحيدة لكي تستعيد الرئاسة وقارها، ولكي تستعيد الرئاسة احترامها، ولكي تستعيد الرئاسة شرعيتها.
رئيس حزب التوحيد العربي وئام هافرة أن كل المعطيات تشير إلى صعوبة انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال المهلة الدستورية. وبعد لقائه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، أكد وهاب حرص الطائفة الدرزية على انتخاب رئيس قوي يؤمن بلبنان العربي المقاوم.
نحن كما صاحب السماحة حريصون على الوفاق حول موقع رئاسة الجمهورية في لبنان، حريصون على إتمام هذا الاستحقاق، رغم أن كل المعطيات تشير بأن هناك صعوبة لانتخاب رئيس للجمهورية قبل 25 أيار، ولكن هذا لا يعني بأن الفراغ سيستمر إلى ما لا نهاية.
الرئيس السابق العماد ملحوت دعا إلى انتخاب رئيس لا يساوم على قوة لبنان ومقاومته. وأمام زواره نبه الرئيس لحود من محاولات غربية وخليجية حثيثة تعمل على تمرير هذا الاستحقاق تسويا، فيؤتى برئيس للجمهورية بحجة تفادي الشغور في الموقع الرئاسي يناهض جوهر لبنان القوي ومقاومته. الاستحقاق الرئاسي في صلب مشاورات السفير السعودي العائد حديثا إلى بيروت.
بصورة مباشرة دخلت السعودية على خط الاستحقاق الرئاسي. سفيرها العائد إلى بيروت بعد انقطاع طويل شكل أول المؤشرات على قرار المملكة الإمساك ببعض خيوط الاستحقاق. رحلة السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل إلى الرياض مؤشر آخر. الجهد الفرنسي وحركة المفادين مؤشر ثالث، فضلا عن حركة بعض المرشحين الوسطيين باتجاه السعودية وهي زيارات بمعظمها غير معلنة. في عين التيني الخبر الرسمي كان أكثر من واضح. اللقاء بين السفير العسيري والرئيس بري تطرق إلى الاستحقاق الرئاسي، أما السفير السعودي فقد أعلن أن بلاده تحرص على الاستقرار في لبنان والتوافق بين اللبنانيين، وأن اختيار الرئيس الجديد يعود للبنانيين أنفسهم. استكمالا لجولته على القيادات السياسية، زار العسير السرايا الكبير وبحث مع الرئيس تمام سلام التطورات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات اللبنانية السعودية. مصادر مطلعة أكدت للمنار أن البحث شمل الاستحقاق الرئاسي والوضع الداخلي خلال الفترة المقبلة، وقد أكد سلام على عمل حكومته بما يضمن استمرار الاستقرار من جهة وانطلاق العجلة الإدارية من جهة أخرى، عارضا جهد الحكومة في إقرار التعيينات وآخرها المحافظين. وبحسب المصادر فأن سلام الذي كان أعلن عن نيته القيام بجولة خارجية تبدأ من السعودية فور نيل حكومته الثقة، عازم على تنفيذ ما قال قريبا جدا، وهو سيقوم بجولة خليجية تشكل ما يعتبرها مظلة أمان للبنان في المرحلة المقبلة، لسيما أنه ينظر بحذر إلى مسار الاستحقاق الرئاسي، إذ برأيه لابد من اختيار رئيس وسطي لا ينتمي إلى أي من فريقي 8 و14 أذار.
تكتل التغيير والإصلاح اعتبر أن التغيب عن جلسات انتخاب رئيس الجمهورية حق سياسي ولا يتناقض مع الديمقراطية. وخلال اجتماعه الأسبوعي أكد التكتل أنه لن يوقع على رئيس كيفما كان، بل لرئيس قادر توافقي جامع مؤمن بالمسلمات الوطنية، ولن يرتضي رئيسا ينتهج خطا تصادميا، ولن يقبل المس بالميثاق الوطني انطلاقا من مذكرة بكركي.
لن نعطي توقيعنا وصوتنا لرئيس تسووي يعني التنازل عن الأركان الثابتة للدولة اللبنانية. التيار والتكتل رئيسا وأعضاء لن يرتضيا، ولا يمكن لهما أن يرتضيا أو أن يضمنا رئيسا خطه ليس وفاقيا بل تصادمي بامتياز. نحن نريد الميثاقية في الرئاسة حفاظا على الطائف بالذات، وتجسيدا للصيغة والميثاق.
رئيس حزب الكتاب أمين الجميل وبعد زيارته رئيس حزب القوى سمير جعجع في معراب شدد على أن المهم في هذه المرحلة إنقاذ الجمهورية قبل فوات الأوان، وقال إن لبنان بحاجة إلى رئيس يتحمل مسؤولياته ويطمئن المسيحيين والمسلمين.
وكل جهد مفروض يبذل من أجل إتمام إنجاز هذا الاستحقاق ضمن المهل الدستوري، يعني قبل 25 أيار. نعرف تماما بما تعاني منه الجمهورية، خاصة إذا ما حصل شهور، لذلك نحن هدفنا بالوقت الحاضر هو إنقاذ الجمهورية. هذا هو شعار المرحلة، إنقاذ الجمهورية وقبل فوات الأوان. وإنقاذ الجمهورية بيبتدئ بانتخاب الرئيس بالمهلة الدستورية.
البطريرك الماروني مارب شارة بطرس الراعي جدد دعوته إلى انتخاب رئيس للجمهورية قبل 24 من أيار، ورفض الفراغ في موقع رئاسة الأولى. وبعيد عودته من روما دافع الراعي عن زيارته إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أنا بدي دم صرخ، بدنا الرئيس جمهوري قبل 24 أيار. نحن ضد الفراغ، نحن ضد عدم عقد جلسات نيابية لانتخاب رئيس جمهوري. جاي بابا رومي رئيسي، رئيس الكنيسة على الأراضي البطريركية، أنا عندي جوردكسون عليها، بقعد ببيتي. أنا رايح على القدس لأقول هذه مدينتنا نحن والقدس العربية، وعندي صلاحية عليها، أنا من رايح على إسرائيل، أنا رايح على القدس. أنا رفضت وطلبت أنه ما بدي قابل حدا إطلاقا، لأنه مش شغلة القبلون، ما بدي حدا ينزعج مني، بس حدا بيقدر لي شو بدي أعمل. أنا عندي واجبي كراعي، كراعي بالكنيسة بعرفه، أنا بعرف الدولة وبيحترم الدولة.
فاصل ونواصل. أهلا بكم من جديد. أحيى اتحاد الصحفيين في سوريا يوم الصحافة العربية بالإشادة بشهداء الإعلام، ومنهم شهداء قناة المنار الذين قضوا في بلدة معلولة.
يوم الصحافة العربية يصادف يوم الشهداء. اتحاد الصحفيين في سوريا أحيى المناسبة بحضور أسر شهداء الإعلام وشخصيات رسمية، وأكد المشاركون أن طبيعة العمل الصحفي والعمل الإعلامي تنضوي على مفهوم التضحية ذاته كمفهوم الشهادة لإعلاء كلمة الحق.
أنا أحيي قناة المنار وأحيي المقاومة وأحيي شهداء المنار وشهداء المقاومة، وأقول لهم إن هذه الأرض التي نعيش بها هي أرض واحدة، وأن جغرافيتها واحدة، وأن تاريخها وثقافتها ولغتها واحدة، ولذلك حين ضحوا بأرواحهم من أجل نقل الحقيقة هم ضحوا من أجلنا جميعا ومن أجل أبنائنا ومن أجل أحفادنا. وأنا أقول لشهداء المنار وكل الشهداء أن ما ضحوا به هو دين في رقبتنا.
هذه المصادفة أن يكون يوم الصحافة العربية هو في ذات يوم عيد الشهداء تحمل في طياتها دلالات ومؤشرات كبيرة، في مقدمتها أن طبيعة العمل الصحفي والعمل الإعلامي كما يفهمه رفاقنا وإخوتنا وزملاؤنا في القطاعات الإعلامية المختلفة، هذا العمل ينطوي بالأساس على مفهوم التضحية وعلى مفهوم البحث عن الحقيقة بما يعنيه أو تعنيه عملية البحث عن الحقيقة من تضحيات، من تقديم تضحيات وليس تنازلات.
نرى أسماء الشهداء هم من هذه المساحات، من مساحات المقاومة، من سوريا، من لبنان، من فلسطين ومن غيرها من الأقطار العربية. فهذه الحرب التي تشن على سوريا وحدت الساحات ووحدت الكلمة ووحدت الموقف. لذلك نرى أن آخر من التحق من الشهداء كانوا من لبنان المقاوم ومن قناة المنار التي نعتز ونفتخر بها.
ولقناة المنار نصيب من التكريم لما قدمت من شهداء وضحت في سبيل نقل الحقيقة من أرض سوريا.
نقول للجميع بأن شهادة الشهداء الزملاء
هي رسالة، رسالة كبيرة جدا، أننا في قناة منار باقون دائما وأبدا، شعلة لن تنطفئ ولن تنطفئ، وستبقى المنار كما كانت تقدم التضحيات وتقدم الشهداء وتقدم كل ما لديها من أجل أن تبقى دائما قناة العرب والمسلمين، وأن تبقى دائما شعلة لن تنطفئ، قناة للمقاومة، قناة للتحرير.
بالكلمة الحرة يعاد بناء الأوطان، شعار أكد عليه الحضور ليكون عنوانا عريضا لمسيرة طويلة تحتاج للكثير من التضحية. في عيد الشهداء أكد الإعلاميون المشاركون فشل إسكات الصوت وتغييب الكلمة في سوريا رغم حجم الاستهداف الكبير من الإرهاب، فالتغطية من هنا مستمرة. جعفر مهنا، قناة المنار، دمشق.
وفي عيد الصحافة وفد من معلولة زار قناة المنار مقدما العزاء والتبريك بشهدائها الثلاثة.
شهداء المنار هم شهداؤنا، هكذا اختصر وفد أهالي معلولة زيارتهم إلى قناة المنار للتعزية والتبريك بشهادة الزملاء حمزة الحاج حسن، حليم علا ومحمد منتاش. الوفد الذي أكد أن معلولة ستبقى وفية للمنار وشهدائها عرض مع إدارة القناة مراحل تنفيذ نصب تذكاري لشهداء المنار في بلدة معلولة.
نحن جايين نكرم هالشهداء لأن الشهيد واجب على كل إنسان يكون وفي ويكرمه. معلولة كلها بتشكر قناة المنار وبترفع أطيب آيات الشكر لأهالي الشهداء، بتتمنى من أهالي الشهداء الفرح لأنه شهداءهم ماتوا بأرض مقدسة، هني غدرونا بالجسد لكن أرواحهم موجودة معنا، موجودة بأرض معلولة. دم الشهداء اللي سال أرض معلولة، معلولة مكرمته محتفظة بدمهم، وإن شاء الله نحن نقدر نكافي أهالي الشهداء بهالشهادة العظيمة.
دماء طهرت سماء أرض معلولة المقدسة.
من مين احنا كمان كنا مرتاحين ومبسوطين اللي ماتت الأرض الطاهرة لشعب طاهر.
الوفد انتقل بعدها إلى منزل ذوي الشهيد الزميل حمزة الحاج حسن، حيث قدم درعا تكريمية لوالدي الشهيد، عربنا محبة وتقدير.
في نقابة الصحافة اللبنانية احتفال تكريمي لشهداء الصحافة في عيدهم، ووزير الإعلام رمزي جريش يعتبر أن لبنان تخلى عن سيادته لمصلحة المحكمة الدولية.
بالأحمر كتبت الصحافة اللبنانية تاريخها منذ الانتداب العثماني مرورا بمرحلتي الاستقلال والحرب الأهلية وصولا إلى يومنا الحالي السادس من أيار عام 1916. علقت السلطات العثمانية المشانق للصحافيين، فكان عيد شهداء الصحافة في لبنان وسوريا. استمرت الصحافة واشتد عودها، كما استمر معها تعليق المشانق للإعلام من القتل المباشر إلى جر أصحاب الأقلام إلى المحاكم، وأبرزها في يومنا الحالي هذا ولو على حساب السيادة الوطنية.
المحكمة الخاصة بلبنان ما انبسأت عن اتفاقية بين لبنان والأمم المتحدة، فضلت على لبنان وقراراتها ملزمة للبنان، صار في تنازل للمحكمة الدولية عن السيادة الوطنية.
كلام جريج المنتقص السيادة جاء على هامش حفل تضامني مع حرية الصحافة في بيروت.
نحن في كل يوم نستهدي بأرواح شهدائنا الذين قدموا أرواحهم ودماءهم على مذبح الحرية وعلى مذبح لبنان.
دائما في محاولات لقمع الصحافي وقمع حرياته وكذا والأفريق، ودائما بتفشل، تحملت صدمات ومن جوا ومن برا وصمدت وانتصرت.
واليوم أكثر من أي وقت مضى مطلوب أن نتمسك بهذا الفعل لصد أي هجمة تطاول هذه الحريات وعلى رأسها حرية الإعلام وحرية الصحافة.
مهما حصل ومهما سقط لنا من شهداء وأخيرهم فريق عزيز كريم علينا من تلفزيون المنار، ومحاولات كم الأفواه وإسكات الصحافة وخنق الكلمة، صحافة باقية ممسكة براية الحقيقة.
الحفل تضمن توزيع دروع تكريمية على 14 صحفيا أمضوا 50 عاما في العمل الصحفي، طبعا في ظل دولة السيادة الضائعة.
تغنيكم توافينا وأين عزرعكم فينا
تغنيكم توافينا وأين عزرعكم فينا فبوركتم بما جدتم وأمسيتم قرابينا وأمسيتم قرابينا.
وفي إطار متابعة قضية تهديد المحكمة الدولية لحرية الصحافة في لبنان، استقبل رئيس نبيه بري في عين التيني وفدا ضم ممثلين عن جريدة الأخبار وقناة الجديد وعدد من ممثلي القنوات والصحف المحلية، حيث عرضوا آخر مستجدات هذه القضية واستمعوا إلى وجهة نظر الرئيس بري القانونية الذي أكد بدوره دعم حرية الصحافة مستنكرا خطوة المحكمة الدولية تجاه جريدة الأخبار وقناة الجديد.
تحدثنا بيننا وبين دولة الرئيس وهو العليم بالقضايا القانونية، واستفدنا من هذا اللقاء بتوجيهاته، على أمل أن نتابع هذا الموضوع مع المحامين الذين يمثلون الجديد والأخبار.
أيضا نواصل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. بعد أن رفعت اللجنة النيابية مشروع سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب، ماذا يقول أصحاب الشأن؟
أقرت اللجنة النيابية الفرعية مشروع سلسلة الرتب والرواتب إذن وأحالته إلى مجلس النواب، لكن العبرة ليست بفعل الإقرار بل بما أقر.
أكلوا من حقوقنا أول شيء. نحن كل الناس تعرفوني بيعرفوني، كتبوا بالتقرير انه نسبة التضخم من 96 لهلا بما فيه هون الكل سوا بدون استثناء باللجانية بالمشتركة 121%، انه هذا حق راحوا اعطوا للقضاة واعطوا لأساتذة الجامعة اللبنانية. فيني افهم انا ليش فتحوا بازار مثلا استنسابية شي يعطوا 80% بدون غلاء المعيشة 200-300 ألف، وشي يعطوا 10% مثل ما عاملين للأساتذة والمعلمين.
مش مزبوط ابدا، مش مزبوط. السلسلة موجود عندي وما بتقول 10%، هذا ارقام مضللة ولك تضليل، لانه المعاشات كلها زايدة باقل نسبة هي 37% بالنسبة لمعاشات الهيئة التعليمية. هذا كلام منه دقيق ابدا.
بدليل انه
بدليل انه استاذ مثلا اللي هو اذا بياخد درجته اليوم يتعين، اللي بيبدي تصور اللي بفوت اليوم حتى يدرس ثانوي بفوت بالدرجة 20-21 بفوت مليون و300 ألف ليرة، بدل ما يفوت 1,300,000 عم بيصير معاشه 1,800,000.
هيئة التنسيق النقابية لن تنتظر طويلا لإعلان رفضها التقرير الذي رفعته اللجنة النيابية والتي خفضت بموجبه كلفة السلسلة من 2,400 مليار ليرة إلى 1,800 مليار.
بذلك عند مجمع التوفير اللي قمنا فيه اللي اخذناه من اللي سموها 6 درجات استثنائية وعدنا توزيعها بحسب ما لازم تتوزع، صار في عنا وفر بحوالي 590 مليار.
بدك تعطي حقوق الناس ولا بدك تاكلها؟ هذا ما اسمه توفير على الدولة. بدك توفر على الدولة بتروح بتسكر مزاريب الهدر.
هذا كلام كمان تضليلي. هناك العديد من الامور اليوم اللي عم بتقوم شن حروب، انا بسميها حروب الطواحين.
انت عم بتهول وتضخم الامور انه انا حاخرب البلد واعمل تضخم وتقلب الرأي العام. ليش؟ لانك انت ما بدكش تدفع ضريبة، لانك ما بدك تعمل اصلاح حقيقي وتوقف السرقة والنهب.
اذن بين الرأي والرأي الاخر هناك ثابتة واحدة، وهي ان هيئة التنسيق النقابية ذاهبة الى تصعيد عنوانه اضراب مفتوح، واول تداعياته تعطيل تصحيح الامتحانات الرسمية.
في ظاهرة طبية غريبة ونادرة الحصول، استأصل الأطباء في مستشفى رياق حصاة ضخمة من كلية مريض تزن قرابة نصف كيلوغرام.
أن تصادف هذا النوع من الصخور أمر عادي،
لكن أن تراها في غرفة عمليات جراحية وتعلم أنها استخرجت من كلية مريض فحينئذ يتخطى الأمر حدود الغرابة والاستهجان.
وزنها بحدود 461-462 جرام.
حصات بحجم برتقالة تزن قرابة نصف كيلوغرام استخرجت من كلية مريض في مستشفى رياق، واستخرج معها أيضا حصات أخرى كانت في طور التشكل.
مثل ما عم نلاحظ تشكيل الحصات عم بيكون مع الزمن بطبقات عم تتراكم فوق بعضها. تركيب هذه الحصات الكبيرة على صورة سيتي سكان بينت نفس التركيب في التراكم الزمني اللي عم نشوفه بمسيلتها اللي كانت عم تتشكل تحت الحصات. كان المريض حقيقة عنده حصات ثالثة ولكن تفتتت أثناء استئصالها من الحالب.
هذه الحالة تعتبر من الظواهر الغريبة والنادرة الحصول في عالم الطب، أما صاحبها الذي حضر إلى المستشفى في حال متقدمة فوضعه الصحي مستقر وسيعود إلى حياته الطبيعية من دون مضاعفات بعد مغادرة المستشفى.
رأى رئيس المجلس السياسي في حزب الله سيد إبراهيم أمين السيد أن المعركة في سوريا أشرفت على نهايتها، وخلال حفل تكليف الفتيات اللواتي بلغن سن التكليف في مدرسة المهدي في الغازية قال سيد أمين السيد إن الذي يجري في سوريا حاولوا أن يطبقوه خلال حرب تموز في لبنان وفشلوا.
المعركة في سوريا أشرفت على نهايتها. المعركة في سوريا في مرحلتها الأخيرة، ومن جرى في حلب يمكن أن يجري في أي مكان آخر، وستبقى سوريا وإن شاء الله بعد ما تبقى سوريا تتغير سوريا بالشكل الذي يزيدها مناعة ومقاومة وقوة.
وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رأى ضرورة قيام جهد دولي مشترك لمكافحة إحدى أخطر ظواهر الإرهاب التي تواجه العالم والمتمثلة بالمقاتلين الأجانب الذين يأتون للقتال في سوريا ويتنقلون من سوريا إلى دول أخرى منها لبنان. كلام باسيل جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني فرانك شتاينماير في برلين. سلسلة من الأخبار المحلية المتفرقة في التقرير التالي.
اعتبر رئيس الجمهورية ميشيل سليمان أن اللبنانيين كما دفعوا ثمنا غاليا لديمقراطيتهم ربما أحبوا أن يدفعوا ثمن ديمقراطية غيرهم. كلام سليمان جاء خلال افتتاحه مجمع بيروت سيتي سنتر في الحازمية. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير السابق إبراهيم نجار ورئيس مجلس الجنوب قبلا وسفير كازاخستان في لبنان. عرض رئيس الوزراء تمام سلام التطورات مع وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش ووزير المال علي حسن خليل، واستقبل وفدا من الرابطة المارونية وآخر من اتحادات النقل البري. ترأس نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل جلسة للجنة الوزارية المكلفة إعداد الاقتراحات اللازمة بشأن تحسين وتطوير شبكة الطرق في منطقة جل الديب ومحيطها. بحث مجلس الأمن المركزي خلال اجتماع برئاسة وزير الداخلية نهاد المشنوق وحضور قادة الأجهزة الأمنية المستجدات الأمنية. زار السفير الإيراني في لبنان غضنفر فركن أبادي وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، وتخلل اللقاء التأكيد على تنفيذ الاتفاقات التي عقدت بين البلدين في المجالات الإنسانية. أعلنت لجنة موظفي مستشفى رفيق الحرير الجامعي بعد اجتماع مع وزير الصحة وائل أبو فاعور عن تعليق تحركاتها الاحتجاجية بعد تلقيها وعدا بتسديد المتأخرات ومستحقات الموظفين خلال فترة أقصاها 10 أيام. عرض وزير الصناعة حسين الحاج حسن الأوضاع العامة مع رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق ورئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان. تابعت لجنة الأشغال النيابية خلال اجتماع لها مشاريع طرق قيد الإنجاز في عدد من المناطق اللبنانية. دعا السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكن خلال زيارته النائبة بهية الحريري لإنجاح الاستحقاق الرئاسي. وجدت مواطنة في العقد السابع من العمر جثة هامدة داخل منزلها في بلدة قلية في البقاع الغربي، وتبين لدى معاينة الطبيب الشرعي للجثة أنها قتلت جراء الضرب على رأسها بآلة حادة.
من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. طقس متقلب يسيطر على لبنان من جديد في هذين اليومين. جو الغد مشمس إلى قليل الغيوم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة موحلة خلال النهار. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا بين 10 و 23 درجة، 12 بالأرز، ومن 18 إلى 20 درجة للبقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 760 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 40 و 80%. الرياح في لبنان جنوبية غربية وسرعتها من 10 إلى 40 كم/ساعة. موج البحر معتدل الارتفاع وحرارة سطح المياه 24 درجة. جولة على بعض المناطق اللبنانية ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد، ونبدأ مشاهدينا من جوية 23 درجة، 22 بالنبطية، 16 في شبعة، 19 في راشية، نتحول إلى جزين 20 درجة، بيروت 25. ننتقل معكم إلى بشري 14 درجة، 23 لجبيل، وختام الجولة اليوم عند طرابلس مع 24 درجة. طقس الغد مشاهدينا في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع انخفاض في الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة موحلة. أقصى درجات الحرارة تسجل غدا 25 درجة وأدناها 20 درجة. انخفاض طفيف في درجات الحرارة يوم الخميس مع 24 درجة ويستمر احتمال تساقط الأمطار الموحلة. استقرار في درجات الحرارة على 24 درجة يوم الجمعة ويتحول الطقس إلى مشمس وقليل الغيوم. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة، دمتم بأمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
اليوم مع ألفا صار فيك تنقل الباقة اللي بتناسبك على تليفون من 750 ميجا بايت ب 19 دولار بالشهر ل 40 جيجا بايت ب 149 دولار بالشهر، كلهم بسرعة 4G وأكيد متوفرين بسرعة 3G بلس.
في الختام تذكير بالعناوين: حرب تصفيات في دوما ودرعا،
يومين اثنين فأنا أول خارجين إلى الجزيرة،
الشيخ قاسم لا إمكانية لانتخاب رئيس دون توافق، التيار ضد الفراغ المقنع وأرسلان نعيش أسوأ فراغ،
وتنزكر ما تنعاد،
غانم للمنار،
لبنان لا يحكم إلا بالاعتدال. أنا مرشح أعلنت منذ البدء، يعني أعلنت أنني مرشح وفاقي.
الجميل في معراب والعسير في عين التين والسراي، الصحافة تحتفل بعيد شهدائها في لبنان وسوريا، بحصة النصف كيلو والكلية المصابة. للمزيد زوروا موقع المنارة على الشبكات الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.